بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وتحرم على محدث حدثا أصغر غير دائم الصلاة ولو نفلا وصلاة جنازة قبل الطهر إجماعا، ولخبر الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
يبقى إذن يتكلم في هذا الموضع عن المحرمات على المحدث حدثا أصغر، من ليس متوضئا ولا متيمما لا يصح أن يباشر واحدا من هذه الأمور التي يذكرها حتى يتوضأ أو يتيمم بشرطه، لكن استثنى من هذا غير دائم الحدث. دائم الحدث له وضع آخر سبق وتكلمنا عليه، دائم الحدث الذي هو صاحب السلس، صاحبة الاستحاضة، صاحب انفلات الريح، من له عذر من الأعذار، هم أصحاب الضرورة. أول شيء يحرم على الإنسان السليم الذي ليس بمتوضئ وليس بمتيمم الصلاة، فيحرم عليه أن يصلي. قال: ولو نفلا. إذن الفريضة والنفل سواء، حرام عليه. ولو نفلا وصلاة جنازة، لأن صلاة الجنازة بين بين، هي لها حكم النفل، وهي بين الفرض والنفل فرض كفاية. إذن الصلاة، حتى الصلاة بدون التفسير الذي بعدها تشمل كل صلاة، لفظة مفردة فيها ألف ولام فتعم كل ما يسمى صلاة. قبل الطهر، أما إذا تطهر فله أن يفعل ما يشاء، قبل الطهر لا يجوز له أن يصلي فرضا أو نفلا. إجماع، هذا أمر مجمع عليه، ليس مسألة مذهبية، وإنما هكذا جميع أهل الإسلام. ولخبر الصحيحين، حكى الخبر هو مستند الإجماع بعدما ذكر الإجماع، وقلنا إن هذا له فوائد عديدة ذكرناها فيما سبق. ولخبر الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث يقول إن ربنا تبارك وتعالى لا يقبل صلاة المحدث إلا بوضوء طبعا أو تيمم، إن هذا الحديث عام مخصوص بالآية التي فيها قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى إذن بوضوء أو تيمم. نعم.
قال: كسجدتي تلاوة وشكر، لأنهما في معنى الصلاة.
إذن يبقى صلاة وما في معنى الصلاة. الصلاة تشمل فرض وفرض العين وفرض الكفاية والنفل، وأيضا ما في معنى الصلاة، سجدة التلاوة وسجدة الشكر هي في معنى الصلاة. نعم.
قال: هذا حيث لا عذر، فإن كان عذر فقد ذكره بقوله: وعند فقد الماء والتراب الطهورين كأن كان بصحراء فيها حجر أو رمل فقط، أو قبس في مكان فيه تراب ندي لا يمكنه تجفيفه.
نعم، هنا يتكلم على خلاف الوضع الطبيعي. وضع الطبيعي إنسان سليم، إنسان عنده الماء، عنده التراب، توفرت فيه السلامة من ناحية البدن، وتوفرت له الأدوات من ناحية تيسير الطهور بوضوء أو بتيمم. طيب، خلاف هذا ذكره هنا دائم الحدث وأشرنا إليه سابقا في الاستثناء في أول الكلام. فاقد الطهورين يتكلم عنه الآن، فاقد الطهورين، فقد الماء، فقد التراب، ليس عنده ماء ليتوضأ به وليس عنده تراب ليتيمم به، هل يبقى هكذا دون صلاة؟ قال: وعند فقد الماء والتراب الطهورين، طبعا ماء بشرطه والتراب بشرطه، لأن كل واحد من هذه الأشياء له شرط: ماء صالح للوضوء وتراب صالح للتيمم. طيب، ليس عنده هذا ولا هذا، صورة إيه؟ قال كأن كان بصحراء فيها حجر. المذهب إن لابد من إيه؟ لابد من تراب، سواء كان تراب أو رمل، لكن له غبار، تمام؟ أو رمل فقط، يعني رمل ليس له إيه؟ غبار. إذا لم يتحقق الإيه؟ الشرط، يبقى إذن هو إيه؟ هو هنا فاقد للتراب في حالة الحجر، وفاقد للتراب أيضا في حالة الرمل. وهذا الفقد يسميه العلماء فقد الحسي، حسي يعني ليس موجودا بين يديه الأدوات التي تساعده على الطهارة. قال: أو حبس بمكان فيه تراب ندي، أو حبس بمكان فيه تراب ندي. تراب الندي ليس له غبار، فكذلك لا يصح التيمم به، ومعنى إنه ما عندهش تراب كذلك ما عندهش مي. لا يمكنه تجفيفه حتى يكون على الصورة الشرعية، فالتراب موجود لكن مش موجود على الصورة المطلوبة شرعا. في هذه الحالة سمي العلماء هذه الصورة صورة الإيه؟ العجز الشرعي، عجز حسي لأن مش موجود أصلا تراب، أو عجز شرعي، تراب موجود لكن ليست بالصفة الشرعية المطلوبة. في هذه الحالة يصح منه فرضها. نعم.
قال: يصح منه فرضها، أي أن يصلي الفرض الأداء ولو جمعة لحرمة الوقت بلا ارتياب أي شك.
نعم، هذا الشخص بهذه الصورة سواء كان فاقد للماء وفاقد للتراب بالصفة الشرعية أو بالصفة الحسية، هو اسم فاقد للطهورين، لا يستطيع أن يزيل حدثه، فماذا يفعل؟ هل يبقى بدون صلاة؟ لا، يصلي لأنه يحرم على المسلم أن يمر به وقت صلاة ولا يصلي، لابد وأن يصلي كل وقت صلاة يمر عليه، أو على الأقل صلاتين بالنسبة مثلا للمسافر والمعذور بأي عذر من أعذار الجامعة، صلاتين ظهر وعصر، مغرب وعشاء، ما ينفعش يعدي وقت الأخيرة منهما إلا وقد صلى. طب ماذا يفعل؟ يصلي، له أن يصلي الفرض فقط، يصلي الظهر بلا نوافل قبلية ولا بعدية، أي أن يصلي الفرض الأداء. يعني لو فرضنا أن عليه فرض كان نائما فيه، فرض كان ناسيا له وتذكره في هذه الأثناء، لا يأتي به، إنما يأتي بالإيه؟ بالفرض المكتوب حالا فقط، لا يقضي شيئا مما سبق من مثلا يوم ولا اثنين كان موجود تراب، كان موجود ماء، والآن ما فيش، تذكر هذا الفرض اللي كان من يومين، لا، ليس له أن يقضي هذا الفرض. طيب، هل يصلي الجمعة؟ قال: نعم، ولو جمعة، يعني يصلي فاقد الطهورين أيضا الجمعة، لأنها تدخل في مسألة الإيه؟ الفرض. لحرمة الوقت، هذه العلة في أنه هو إيه؟ يصلي، لا يجوز أن يمر عليه وقت صلاة إلا ويوقع الصلاة المكتوبة، إذ كيف يخرج من عهدة الأمر الواجب في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، إلا وإيه؟ وهو قد نفذه وامتثله، طبعا عليه القضاء بعد هذا. بلا ارتياب أي بلا شك، ده تكملة للكلام ليس لها علاقة بالإيه؟ بالفقه. نعم.
قال: وهي صلاة صحيحة يحنف بها من حلف لا يصلي.
لو أن الإنسان قال: والله لا أصلي، يبقى لو صلى حنف، يبقى معناها عليه كفارة، وهكذا. طيب، هل هذه تسمى صلاة حتى يحنف بها لو فعلها، ولا تستثنى؟ قال: لا، صلاة صحيحة. لماذا صحيحة؟ مأذون فيها شرعا على الشروط والأركان وانتفاء الموانع المطلوبة شرعا، بالضبط مطلوبة بالنسبة لحاله في وقته، فهي صلاة صحيحة، هي صلاة صحيحة، وإن لم تجزئه عن الصلاة الإيه؟ عن الصلاة التي لا يطلب إعادته، لكن طالما طلب الإعادة فيها فهي صحيحة، هي صحيحة، طلبت إعادته، مش قال له هي باطلة. نعم.
نعم. قال: ويحرم قطعها ويبطلها نحو الحدث.
يحرم قطعها. احنا عندنا الفرائض اذا شرع فيها العبد يحرم عليه قطعه، النوافل لا، لا يحرم عليه قطعه. طبعا كل ده خلاف الايه، الاعذار. اذا كان مثلا قطعها لعذر نحو حريق ونحو، ممكن يبقى واجب، ممكن يبقى مندوب، ممكن يبقى جائز ان هو يقطع لاسباب لاعذار. لكن الاصل ان يحرم قطع الفرض لقول الله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم، وعدم الاستثناء بالنسبة للفرض لا في القرآن ولا في السنة. ويبطلها نحو الحدث، يعني الحدث ونحوه يبطل هذه الصلاة. مش معنى أنه هو ليس بمحدث فله مثلا أن يقوم يصلي ويخرج ريح كما شاء، لا، له أن إيه؟ أن يصلي ويمسك نفسه عن كل الأحداث التي ينقضي بها الإيه؟ الطهر وتبطل بها الصلاة. نحو الحدث ممكن مثلا رؤية الماء، رؤية التراب، هذه الأشياء أيضا تبطل الصلاة إذا كان يصلي بلا تيمم، بلا وضوء، كما في هذه الحالة، حالة فاقد الطهورية. نعم.
قال: وخرج بالفرض النفل.
النفل لا يصح له أن يصليها. نعم.
نعم. قال: وخرج بالفرض النفل فلا يصح، وبالأداء الفائت فلا يقضيه مطلقا.
لا يقضيه مطلقا. مطلقا هذه ممكن نحملها على فرض أو نافل، وممكن نحملها على محل يغلب فيه فقد الماء، أو محل يغلب فيه وجود الماء، إن هو هنا فاقد للطهورين، فهو لا يصلي نافلة ولا يصلي فائتة. نعم.
نعم.
قال تفضل. تفضل.
معذرة شيخنا.
طيب.
قال: وحيث صار فاقد الطهورين واجدا للما قضى مطلقا وجوبا لندرة عذره.
طبعا عذر الإنسان في أن يفقد الماء ويفقد التراب عذر نادر جدا، يعني وقوعه ربما لا يتجاوز 1 من 100% في عمر الإنسان، فلذلك لا حكم له، إنما يرد إلى حكم الإيه؟ إلى حكم الأصل. وحيث صار فاقد الطهورين، فاقد الطهورين واجدا للماء، وجد ماء، ماذا يفعل؟ يقضي مطلق، يقضي الأداء ويقضي القضاء ويقضي ما شاء يقضي. تمام. يقضي الصلاة التي لم يخرج وقتها والصلاة التي خرج وقتها، ودي كانت واجبة عليه وقت إيه؟ وقت ما هو فاقد للطهورين. ويقضي الصلوات التي تذكرها أو نام عنها قبل هذه المرحلة، فاكرها من أسبوع، من شهر، من كذا، يقضيها أيضا، فهو يقضي جميع الصلوات. وله أن يصلي النافلة كذلك، خلاص ما هو وجد الماء. وجوبا، يعني ده مش استحباب، ده واجب، كأنه ما صلى، له ثواب صلاته. نعم. لكنه إيه؟ لكنه لا يسقط عنه الطلب إلا بهذا. نعم.
نعم. قال: كذا التراب الطهور حيث أسقط القضاء.
نعم. التراب لو فاقد الطهورين لم يجد الماء وإنما وجد التراب، هل يقضي أو لا؟ لا، دي مسألة فيها تفريع. هل وجد التراب والمكان الذي هو فيه يغلب فيه فقد الماء، ولا يغلب فيه وجود الماء؟ كمثل مثلا هو في سفر ولا في حضر، فدي لها حكم ودي لها حكم. نعم.
نعم. قال: كذا التراب الطهور حيث أسقط القضاء، أي إذا وجده بمحل يسقط فيه الفرض بالقضاء لكون الغالب فيه فقد الماء.
فهنا هو في مكان يغلب فيه فقد الماء، ما الذي يترتب على كونه في مكان يغلب فيه فقد الماء؟ إنه لو تيمم وصلى لا يطالب بالإعادة. طيب، يبقى في هذه الحالة ماذا نقول له؟ نقول له: كنت فاقدا للماء والتراب ووجدت التراب، في هذه الحالة اقضي، يعني صلي ما حضرك من الصلوات، وصلي ما إيه؟ وصلي ما صليته من الصلوات بدون طهارة، بدون ماء ولا تراب. لماذا؟ لأنه إذا قضاه سقط عنه. طب لماذا يسقط عنه؟ لأنه في مكان يغلب فيه فقد الماء. وحيثما كان الإنسان في مكان يغلب فيه فقد الماء فصلى صلاة بالتيمم انتهت. إذا حضر الماء لا يطالب بأنه يقضي. ليه؟ لأنه مش عذر نادر. ده هذا إيه؟ هذا الوضع الطبيعي الغالب في هذا المكان أن يفقد فيه الماء. نعم.
نعم. قال: بخلاف ما إذا لم يسقط فيه ذلك لعدم فائدة القضاء حينئذ.
بخلاف ما إذا لم يسقط فيه ذلك. إذا كان في مكان لا يسقط فيه القضاء. ليه؟ لا يقضي. لماذا لا يقضي؟ لأنه عذر نادر. الماء هنا في هذا المكان يندر فقده. إذن فمن صلى صلاة أو صلاتين يوم أو يومين في هذه الحالة هيطالب بعد وجود الماء بالإعادة. فأي فائدة في إنه هو إذا حضر التراب يصلي ما فاته أو يصلي ما فعله بدون طهارة؟ أول ما يجي المية هنطلبه تاني إنه هو يعيد تاني. خلاص يبقى إذن لا يشتغل بشيء بشيء ليس له فائدة. بخلاف ما إذا لم يسقط فيه. بخلاف ما إذا كان المكان لم يسقط فيه ذلك اللي هو القضاء لعدم فائدة القضاء حينئذ. لماذا عدم فائدته؟ لأنه هيطالب مرة أخرى بإعادة هذه الصلوات إذا حضر الماء. نعم.
قال: هذا إن وجده خارج الوقت، فإن وجده فيه قضى مطلقا لحرمة الوقت.
طبعا التفصيل ده إذا وجد الماء، إذا وجد التراب خارج الوقت. نقوم هنا نفصل معه بقى، نقول له هل يقضي الفرض الفائت ولا لا يقضي الفرض الفائت؟ لا يقضي الفرض الفائت لو كان عذر نادر، لو كان المكان يغلب فيه وجود الماء، المية موجودة باستمرار بس قطع لإيه؟ لسبب طارئ فقط. هنا نقول له إيه؟ أما إذا كان في داخل الوقت، يعني هو فرغ الآن من صلاة الظهر بعد الأذان مثلا بعشر دقائق بربع ساعة بنص ساعة، لسه وقت العصر ما جاش، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ نقول له في هذه الحالة وجدت التراب اقضي، أعد يعني أعد هذا الفرض مرة أخرى، سواء بقى مطلقا هو، سواء كان في محل يسقط فيه الفرض أو لا يسقط فيه الفرض، يعني يطلب فيه الإعادة أو لا يطلب فيه الإعادة. التفصيل ده بالنسبة لمرور الوقت، لكن في داخل الوقت يهدم ما صلاه بدون طهارة ويصلي من جديد سواء وجد الماء أو وجد التراب، يعيد في داخل الوقت. طبعا هذه المسألة كلها خاضعة للقاعدة الفقهية الكبرى المعروفة، وهي المشقة تجلب التيسير. لما كان العذر نادر المشقة عليه قليلة الشرع كلفه بها، ولما كان العذر غالب يعني عنده مثلا 20 يوم انقطاع ماء وعشرة أيام وجود الماء، لا في ده يتجاوز عنه الشرع، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومسه لمصحف وحمله لا في متاع فالأصح حله، وخطبة الجمعة أيضا تحرم كذا الطواف مطلقا فيحرم. باب الغسل موجبه جنابة وتحصل لمن بدا منه المني الأول. قال رحمه الله تعالى: ويحرم مسه أي المحدث البالغ لمصحف بتثليث الميم.
هذا أيضا أي من المحرمات. قال: وهو الأمر الثاني، الأمر الثاني مما يحرم على المحدث حدثا أصغر إن هو يمس الإيه؟ المصحف. بس الكلام ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبالغ، وغيره هيأتي به الشيخ. ويحرم مسه أي المحدث البالغ، يحرم عليه أن يمس المصحف. بتثليث الميم يعني الميم تثلث مع الحركات فتحة ضمة كسرة، يقال مصحف ومصحف وإيه ومصحف ومصحف وهكذا. نعم.
قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وهو خبر بمعنى النهي، والحمل أبلغ من المس.
يبقى هو محرم عليه الأمران، وهما معدودان شيئا واحد، له ثلاثة أشياء، واحد اثنين، بعدين في اثنين يذكر ألف وباء، حرمة المس وحرمة الحمل. ويحرم مسه، يعني الإنسان المحدث البالغ يحرم عليه أن يمس المصحف، وكذلك يحرم عليه أن يحمل المصحف. يبقى لا يحمل ولا يمس. طب يمس دي خفيفة، الحمل أولى منها طبعا، لأن هو أثقل أو أشد، الحمل أبلغ من الإيه؟ من المس. واستدل بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. هذا ما معنى؟ هذا ظاهر خبر، يعني ربنا تبارك وتعالى يخبرنا بأن المصحف لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. لكن هو خبر، والمقصود منه الإنشاء، يعني الطلب، لأن في عندنا إنشاء في صورة الخبر، سواء كان أمر أو نهي، الأمر لفعل ونهي لا تفعل. مثلا كما في قول الله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، ده خبر، لا هذا إنشاء ولكن في صورة الخبر. طب والمعنى فيه ومن دخله فأمنوه، ومن دخله فأمنوه، يبقى ده إنشاء. طيب وهنا نهي كما في هذا الموضع لا يمسه إلا المطهرون، المعنى فيه لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون، لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون. نعم.
قال نعم، إن خاف عليه غرقا أو حرقا أو كافرا أو نحوه جاز حمله بل قد يجب.
هذا نوع من أنواع بقى الاستثناءات للحكم نفسه لعلة أخرى غير العلة المذكورة. العلة المذكورة هي في الأحوال الطبيعية، لكن إن خاف على المصحف الغرق أو خاف على المصحف أن يحرق أو خاف عليه عدوان كافر أو نحو هذا، يجوز للمحدث الآن أن يمسه وأن يحمله، بل قد يجب يعني في حالة انتهاك حرمة المصحف. نعم.
قال وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا يحرم ذلك.
الذي يجمع كل هذه الأشياء أنها لا تسمى قرآن، والحرام هو إيه؟ مس وحمل القرآن. طيب هل التوراة تسمى قرآن؟ لا. هل الإنجيل يسمى قرآن؟ لا. هل المنسوخ تلاوة من القرآن يسمى قرآن؟ لا. الشيخ والشيخة إذا زنيا ونحو هذا لا يسمى قرآن، خلاص نزعت عنه المحرمية بالنسبة للإيه؟ لمسه، لقراءته، وهكذا، من ناحية أنها قرآن ليست قرآن. نعم.
نعم. قال وكان المصحف في ذلك ورقه وجلده وظرفه كخريطة وصندوق فيهما مصحف وعلاقته وما كتب عليه قرآن للدراسة كلوح.
يريد أن يقول من هذا إن كل ما له علاقة بالمصحف يأخذ حكم المصحف. فعندي ورق المصحف، يعني الورق الأبيض الذي يكون في أول المصحف مثلا، أو الورق الذي عليه نصف الصفحة مثلا فيها قرآن أو ثلاثة أرباعها والباقي أبيض، يأخذ حكم المصحف. الجلد يأخذ حكم المصحف. الظرف اللي هو ما يوضع فيه، تمام، احنا ممكن النهاردة نسميه الايه الجلات اللي احنا نعمله للايه للمصحف، وظرف، تمام، كخريطة وصندوق، هذا هو الظرف، ألوان، شنطة، حقيبة، دي معنى كلمة خريطة، وصندوق يعني من غير الجلد، خشب أو غيره، فيهما مصحف، ياخد حكم الايه المصحف. هي موجودة داخل الشنطة لا تمس الايه المصحف، موجود داخل الشنطة لا تمس الشنطة، تمام. والعلاقة او العلاق يعني التي يعلق منها المصحف على نحو الايه مسمار مثلا او رف او نحو ذلك. وايضا اللوح الذي يكتب عليه القرآن للدراسة، هذا كله يأخذ حكم المصحف. نعم.
نعم. قال بخلاف ما كتب عليه كالتمائم وما على النقد.
ما كتب عليه كالتمائم، التمائم اللي بتعلق على صدور الأطفال، وهذه ورد أن ابن عمر كان يكتب في ورقات آيات في الشفاء وغيرها، أو في الحفظ وغيره، ويضعها على رقبة الطفل. ما أمن متى أمن مسألة الإهانة للمصحف فهي جائزة لا شيء فيه، طبعا تكون من الإيه، من القرآن أو من السنة أو ما ليس فيه شبهة شرعية، لا يشترط حتى أن تكون من الإيه، من القرآن أو من السنة، أهم شيء لا تكون فيها إيه، لا تكون فيها محظور شرعي. وما على النقد، يعني النقد اللي هو الدرهم والدينار الجنيه والريال وهكذا، ده بيبقى مكتوب عليها أحيانا كلمات قرآنية أو آية قرآنية، هذه الأشياء لا تشبه المصحف، فلذلك العلماء قالوا إنها لا تأخذ حكم المصحف، يمسها الإنسان المتوضئ وغير المتوضئ. نعم.
قال لا في، أي مع متاع في الأصح حله، أي حل حمل المصحف تبعا للمتاع، حيث لم يقصد المصحف وحده بأن قصد المتاع وحده، أو مع المصحف على الراجح، أو لم يقصد شيئا.
عندي الآن متاع، وليكن مثلا الحقيبة الكبيرة التي أضع فيها ملابسي ومتعلقاتي، وأضع فيها أيضا مصحفا، وأريد الآن أن أحمل الحقيبة، هل يلزم أن أتوضأ لحمل الحقيبة كاملة لما أنه في داخل هذه الأمتعة مصحف؟ قال هذا أمر يتعلق بالقصد، هذا أمر يتعلق بالقصد، ما قصدك؟ هل قصدك حمل المتاع؟ خلاص ما فيش مشكلة، تمام؟ قصد المتاع وحده حلال. طيب قصد حمل المتاع وحمل المصحف، قصد الاثنين، هذا فيه خلاف، والراجح انه جائز. او حمل المتاع ولم يقصد شيئا، لا قصد المصحف ولا قصد المتاع ولا قصد جمع بينهما، لا، لم يقصد شيئا، ليس في نيته شيء، بخلاف مثلا ما لو تقصد ان يحمل المصحف وحده بهذه الطريقه، فلا ريب انه في هذه الحاله ايه، يحرم عليه. يبقى له أربع صور، لم يقصد شيئا، قصد حمل المتاع وحده، قصد حمل المتاع والمصحف، فداء حلال يصح ما فيش مشكلة. صورة واحدة هي الرابعة، قصد حمل المصحف فقط، هو ما فعل هذه المسألة إلا حيلة فقط لكي يحمل المصحف، وقصده أن يحمل المصحف، فهنا يحرم عليه. نعم.
قال ويحل حمله أيضا في تفسير إذا كان أكثر من القرآن.
القرآن والتفسير في كتاب واحد، فهو هنا يتكلم على نسبة كل واحد منهما في الكتاب، هل القرآن أكثر يبقى ياخد حكم القرآن، هل التفسير أكثر ياخد حكم التفسير، حكم التفسير يعني لا يحرم، حكم القرآن يعني يحرم. نعم.
قال ويحل حمله أيضا في تفسير إذا كان أكثر من القرآن، بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر أو تساويا.
إذا كان القرآن أكثر يبقى إذن يحرم، فبتساويا القرآن واخد النصف والتفسير واخد النصف، أيضا يحرم تغليبا لجانب الحرام.
قال ويحل قلب ورقه بنحو عود.
يجوز انه ياتي بعود ويقلب به المصحف، العود يكون شديد، بخلاف مثلا لو هو لابس يعني قفاز او معه مثلا منديل او نحو هذا، لا، هو يتكلم عن العود او القلم، مثل القلم يقلب صفحات المصحف. طب لماذا يحتاج يقرا وهو غير حافظ، او يريد ان يقرا من المصحف، هل يجوز؟ يجوز، يكون المصحف محطوط على حامل، موضوع على حامل ومفتوح، وهو مجرد فقط أنه يقلب، ولا يحرم عليه وهو محدث حدث أصغر أنه يقرأ، له أن يقرأ لا يحرم عليه، إنما الذي يحرم عليه الحمل والمس. طب هو استعاض عن الحمل والمس بمسألة القلم، يقلب به صفحات المصحف، جائز حلال. نعم.
قال ولا يجب منع صبي مميز ولو جنبا من حمله، ولا من مسه لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا.
هذا بالنسبة للصبي المميز. لماذا؟ كان هذا تخريج من الحكم الأصل اللي بنتكلم على المحدث البالغ. طب بالنسبة بقى للصبي قسمه لقسمين، صبي مميز وصبي غير مميز. المميز اللي هو يعني يكون عنده 7 سنوات بالسن، أو يكون هو عنده يعني نوع من أنواع الإيه؟ التفرقة بين الأشياء، له نظر يعني تقدر تسأله ويجاوب وهكذا. الصبي المميز اللي هو يحافظ على ما بين يديه، ويظهر معناه أكثر لما نذكر ضده، فبضدها تتميز الأشياء. قال ولا يجب منع صبي مميز حتى ولو كان جنب، حتى ولو كان جنب. طبعا ده متصور في البنت مثلا، متصور في الولد في حالة نعم. ولا يجب منع صبي مميز ولو جنب من حمله يحمل المصحف، ولا من مسه. طب لماذا؟ هو غير مكلف، فالخطاب بالتكليف خطاب بالحرمة لا يتوجه إليه، الخطاب بالحرمة لا يتوجه إليه، تمام؟ فلا نستطيع أن نقول إنه لو فعل يأثم أو لو فعل يحرم عليه، هو ليس عليه تكليف أصلا، هو دون سن التكليف. قال لحاجة تعلمه، يعني رجحنا جانب الحل على المنع لأنه يحتاج إلى أن يتعلم. قال ومشقة استمراره، يعني إذن عندنا هنا حاجة راجحة وعندنا مشقة في العكس، مشقة في العكس. لو طالبناه أن يتطهر وأن يستمر متطهرا، طبعا ده بياخد وقت طويل جدا في أنه هو يقرأ على الشيخ، أنه هو يسمع على الشيخ، في أنه هو يحفظ من المصحف، عنده تصحيح وعنده تسميع وعنده مراجعة وعنده حفظ، 4 أشياء. متى نطالبه بذلك؟ لا شك أنه هو ينفر من القرآن إن اشترطنا هذا، وأيضا كيف نشترطه وهو ليس شرطا في دين الله. نعم.
هو هنا ولو جنبا مش هو لو أجنب أصبح مكلفا؟
ما احنا تصورنا بقى مثلا ان هو فتاة مثلا والجنابة جاءت من ان هي مطيقة للنكاح، ولما تبلغ ما نزلش عليها سن الايه، ما نزلش عليها الحيض، خلاص مش مكلف. لكن هل يأتيها زوجها؟ له ان يأتيها طالما انها تطيق ذلك، فوارد طبعا.
اي نعم. نعم. قال أما غير المميز فلا يمكن من ذلك.
غير المميز طبعا معروف ان هو ايه، طفل مثلا رضيع، طفل مثلا عنده 2 3 سنين، ده يمسك المصحف يلقيه في قزورة، يطأ بقدمه، يقطع أوراقه، يعني أي شيء من هذه الأشياء لا يمكن أصلا من ان هو يقرب من الايه، من المصحف.
نعم. قال ويحرم كتابة المصحف بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفار.
هذا استطراد، فيعني من ضمن الأحكام المتعلقة بالمصحف إن لا نكتبه بمداد النجس، حبر نجس أو شيء من هذا لا يكتب به، لا يكتب بدم مثلا. ويحرم إنك تمس المصحف بعضو نجس، اليد نجسة، قدم نجس، لا تمس المصحف بعضو نجس. وأيضا السفر به إلى بلاد الكفار، طبعا هذه مسألة تخضع للإيه، تخضع للعلة من وراء هذا، يعني خوفا على المصحف، فإذا لم يخف عليه لم يحرم. نعم.
نعم. قال وخطبة الجمعة أيضا تحرم على المحدث حدثا أصغر لأنها في معنى الصلاة بخلاف خطبة غيرها.
دي رقم 3 مما يحرم على المحدث حدث أصغر، خطبة الجمعة، وأن يؤدي خطيب الجمعة الجمعة وهو غير متوضئ. وربما ندخلها في الإيه، في الأول، لأنها في معنى الصلاة، يعني مثل إيه، سجدة التلاوة وسجدة الشكر، هي أيضا في معنى الصلاة. قال بخلاف خطبة غيرها، لأن خطبة الجمعة واجبة، خطبة غير الجمعة مسنونة ليست بواجبة. بخلاف خطبة غيرها، لم يختلف العلماء على خطبة غيرها إن هي سنة، ولكن هنا اختلفوا في مسألة إنها أكثر من الوجوب أيضا، ده هي عند بعضهم بدل من الركعتين في الظهر، فكأن الجمعة بدل عن الظهر فركعتين للفريضة اللي هي الصلاة اللي بنؤديها بعد الخطبة، وركعتين قامت بهما الخطبتان، الخطبتين مقام الركعتين والركعتين مقام الثالثة والرابعة، يبقى كده احنا صلينا الايه الظهر يوميا وهكذا. فهنا خطبة الجمعة ايضا تحرم على المحدث حدث اصغر، لابد ان يكون خطيب الجمعة متوضئا.
قال كذا يحرم عليه الطواف مطلقا فرضا كان أو نفلا.
ده رقم أربعة أو رقم ثلاثة، إنه لا يطوف بالبيت، لا يطوف بالبيت الحرام، طبعا لا يوجد طواف إلا بالبيت الحرام، يحرم عليه الطواف مطلقا. والشيخ فسر الإطلاق بكلمة فرضا كان أو نفلا، فسواء كان فرض لا يطوف، نفل لا يطوف. نعم.
قال لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ له وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق
أحل فيه النطق.
نعم، إلا أن الله عز وجل أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم.
ولذلك حرم فيه الفرض والنفل، مثل الصلاة يحرم فيها الفرض والنفل، ولو جزء منه، ولو جزء منه، كأنه مثلا طاف نصف طواف، بدأ من عند الحجر ولما يبلغ مثلا الحجر برضه طاف جزء من الايه من الصلاة. نعم.
قال وقوله فيحرم حشو كمل به الوزن، ولا يرتفع يقين الطهر أو الحدث بالتردد في ضده استصحابا لليقين.
هو يتكلم الآن عن مسألة تتعلق بهذه المسائل كلها، وهو إذا شك هل هو متطهر أو هو أحدث ماذا يفعل؟ فهو يقول إن من أيقن بالطهر لا يرتفع طهره إلا بيقين مثله، ودي القاعدة كررناها أكثر من مرة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرتفع بيقين. أنا توضأت، إذن اليقين الآن أني متوضأ، شككت بقى هل ارتفع الوضوء، إلغي الشك وابقى على الأصل وهو اليقين، حتى تتيقن عكسه فيبقى انتقل للإيه لليقين الجديد، وهو إنك مثلا شممت رائحة أو سمعت صوتا أو أحسست إحساسا لا ريب فيه عندك إنك أخرجت ريح أو نحو ذلك. نعم.
قال ولخبر مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
طبعا يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذه نوع من أنواع العلاج النفسي لمن كانت عنده مثل هذه المسألة، وإلا فلا يطلب طبعا أنه ينتظر حتى يسمع فعلا أو إيه أو يشم فعلا، ده نوع من أنواع المبالغة في الطمأنة لمن يحصل له الشك والوسواس، وإلا فلو حصل اليقين بالإحساس يبقى لا يشترط السمع والإيه والشم. نعم.
قال فلو تيقنهما كان وجد منه بعد الفجر وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما.
يبقى إذا لو أنا محدث وشككت في الوضوء يبقى أنا محدث، وإذا كنت متوضئ وشككت في الوضوء هل زال بحدث أو لا، لا أنا على إيه وضوء. طب لو شككت فيهما وكانوا الاثنين موجودين بيقين، يعني فعلا أنا أحدثت وفعلا أنا تطهرت، بس أيهما كان قبل الآخر؟ هل الوضوء كان قبل الحدث ولا الحدث كان قبل الوضوء؟ ففي هذه الحالة تيقنهما كأن وجد منه بعد الفجر، بمعنى إن هو قام بعد الفجر توضأ ثم بعد الوضوء أحدث، بس هو ناسي هل هو توضأ أولا وأحدث ولا أحدث وتوضأ. طبعا مش ممكن تحصل بالنسبة مثلا لإنسان كان نايم، غالبا تحصل لإنسان كان قائما لليل قبل الفجر. نعم.
قال فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا، لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه.
فلو تيقنهما، تيقن الطهر وتيقن الحدث، كيف؟ كأن وجد الطهر والحدث الاثنين منه بعد الفجر، هو فعلا تطهر وفعلا أحدث، توضأ ودخل الحمام، لكنه جهل السابق منهما، لأنه لو يعلم السابق يبقى انتهت المسألة، تمام؟ وجهل السابق منهما، أن يلغيهم الاثنين ويأخذ بضد ما قبلهما. فهو مثلا إذا وجد بعد الفجر طهر وحدث يلغي الاثنين ويرجع قبل الفجر، هل كان نائما؟ يبقى هو الآن محدث، هل كان قائما الليل؟ يبقى هو الآن متطهر، خلاص بضد ما قبلهما. قال فإن كان قبلهما محدثا، كأنه كان نايم، فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا. طب لماذا؟ لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، تيقن الطهر وشك في رافعه، فيبقى إيه؟ يبقى متطهر، يبقى الطهر باقي والإيه والحدث الذي يرفع الطهر يلغى. فإن كان قبلهما محدثا، إن كان قبلهما محدثا كان نائم ما كانش قائم لليل، فهو الآن متطهر. لماذا؟ لأنه في الأول كان مثلا محدث بالنوم وبعدين توضأ وبعدين أحدث تاني، يبقى الآن هو إيه؟ متطهر. فهو الآن متطهر ليه؟ لأنه شاك في الإيه؟ شاك في الحدث. فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا، لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه، الأصل عدم الإيه؟ الشك. نعم.
نعم. قال أو متطهرا،
أو متطهرا دي ترجع إلى إيه؟ فإن كان قبلهما متطهرا، فإن كان قبلهما متطهرا، إنسان الآن قام الليل ثم أذن الفجر ثم مضى عليه بعض الوقت، تمام، وتساءل هل حصل مني حمام وحصل مني وضوء، فيه طهر وفيه حدث، تمام، فأنا كنت متطهر قبل الفجر لصلاة الوتر أو لصلاة قيام الليل، والآن أنا حصل مني بعد الفجر طهر وحدث وناسي، هل الطهر الأول ولا الحدث الأول؟ نعم.
قال أو متطهرا فإن اعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه.
أو متطهرا، هنا في مسألة متطهر فرعها لفرعين. ليه؟ لأني واضح جدا إن كتير من الناس ما إن ينتهي من صلاة الوتر أو صلاة قيام الليل ويؤذن للفجر بيروح يتوضى تاني تجديدا للإيه؟ للوضوء. فهل هو من هؤلاء ولا من غيرهم الذين يعتمدون على إنه الحمد لله متوضي وخلاص ولا يجدد الوضوء، أو هو مثلا في زمان برد وخلافه فلا لا 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 يتجرأ على مسألة تجديد الوضوء؟ فتختلف. إن كان معتاد تجديد الوضوء فهو الآن محدث، فهو الآن إيه؟ محدث، لأنه اعتاد التجديد. طب إيه الفكرة في اعتاد التجديد؟ هنقول إن هو أولا كان متطهرا للقيام وبعدين معتاد التجديد، فأول ما أذن الفجر فجدد، ها يبقى هنا إيه حصل الإيه؟ الطهر، وبعدين جاء الإيه؟ جاء الحدث. نعم. فإن اعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه، يعني شك هل كان الوضوء الثاني تجديدا فيكون قبل الحدث ولا يكون تأسيسا فيكون بعد الحدث. فنقول إيه؟ الأصل في عدته أنه هو معتاد التجديد، فيبقى بعد الإيه؟ بعد القيام وقبل الفجر أو بعد الفجر، والحدث يبقى الأخير. نعم.
نعم. قال لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه، أو لم يعتده فهو الآن متطهر، لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه.
أو لم يعتده، إنسان الأصل فيه أنه متطهر لأنه كان قائم الليل أو بيذاكر علم أو مسك المصحف قرآن، فهو متطهر. وبعدين أذن الفجر، هو مش معتاد على التجديد، فيقوم يعمل إيه؟ يقوم يصلي الفجر مباشرة بنفس الوضوء. طب كونه بعد ساعة تذكر أنه أحدث وتوضأ، يقوم نقول له إيه؟ نقول له أنت لم تعتد التجديد، لم تعتد التجديد. يبقى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنت كنت متوضئ قبل الفجر وبعدها أحدثت بعد الفجر، فلذلك لجأت إلى الوضوء ثانية، أنت حالك بخلاف اللي هو إيه؟ معتاد التجديد. ففي هذه الحالة هو الآن متطهر، لأن الترتيب هيكون كده: وضوء القيام أو وضوء العلم، وبعدين حدث، وبعدين وضوء تاني بعد الحدث. ده الترتيب الطبيعي لأنه مش معتاد أنه يجدد الوضوء. نعم.
فإن لم يتذكر ما قبلهما،
يبقى الصور اللي فاتت كانت تذكر ما قبلهما كان محدثا، اللي هو النور، اللي هو قلنا عليها جملة لا تفصيلا دي. طيب، وإن كان متذكرا لما قبلهما وشك في الطهر والحدث، كان متذكرا لما قبلهما، متذكر إن عليه طهر، خلاص دي الحالة الثانية اللي احنا فصلنا فيها وقلنا معتاد التجديد ولا مش معتاد التجديد. حالة جديدة جدا بقى، وهي انه ليس متذكرا، لا يتذكر، هل هو كان محدث ولا كان متطهر قبل هذين اللذين يشك فيهما، الحالة اللي قبلهم الاثنين هو نسيها. نعم.
قال: فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض احتمالين بلا مرجح، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر.
ما ينفعش إن هو يدخل في الصلاة وهو متردد ترددا محضا في مسألة الطهر، ما ينفعش إن يدخل الصلاة على هذه الحالة. طب لماذا؟ لأنه لم يستطع الترجيح بين الحالتين، هل هو الآن متوضئ أو لا. لو هو أخبرنا بما قبل هذين الحدثين، إن كان حدث كنا قلنا له إيه حاله، وإن كان طهر كنا قلنا إيه حاله، لكنه ناسي لما قبلهما، فلذلك لجأنا لعادته: هل أنت معتاد على التجديد؟ فإذا كان معتاد على التجديد يبقى معناها إن هو إيه؟ بيتوضأ وضوء على وضوء، بما قبلهما حدث، يبقى إذا هو أحدث يبقى احنا هنحاول بقى نشوف الله. طب هل هو الآن محدث يبقى قبلها كان متطهر فنحسب له حدث، ولا قبلها كان محدث فنحسب له وضوء؟ هنا احتمالين، هو هنا احتمالين، فهذه الحالة يلزمه الوضوء. وهنا لم يغتفر له مسألة التردد كمثل ما اغتفرنا مسألة التردد بالنسبة للإنسان اللي توضأ مرة بماء الورد وتوضأ مرة بالماء المطلق، وقلنا يصلي على هذه الحالة، ده التاني كان تردد بعض تردد، لكن هنا ده تردد محض، فهو لا يدري هو متوضئ ولا يدري إن كان غير متوضئ. نعم.
قال: ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر، وإلا أخذ بالطهر.
وإلا يعني إيه؟ يعني عندنا الصورة إنه شك بعد الفجر هل هو متوضئ أو غير متوضئ، نقول له قبلهما ماذا كان؟ يقول لا أدري، يبقى ناسي ما قبل هذين، متوضئ ومحدث ولا يدري أيهما السابق، ولا يدري أيضا الثالث الذي كان قبلهما ماذا كان. طب هل كنت تعتاد التجديد؟ يقول لا أعتاد التجديد. في هذه الحالة يقول له خذ بالطهر. خذ بالإيه؟ بالطهر. لماذا؟ لأن الأصل إن هو إيه؟ قام من النوم وبعدين أحدث الأصل الحدث، يبقى ناخد عكس الإيه؟ عكس الحدث وهو الطهر، وإلا أخذ بالطهر. نعم.
نعم. قال: باب الغسل، وهو بفتح الغين أفصح وأشهر من ضمها، مصدر غسل، واسم مصدر.
يعني هو كل واحد من المشايخ الكرام ربنا ينفعنا بعلمهم بيرجح وجه من الوجوه، الأصل الفتح، الأصل الضم، وديت يعني المسألة دائرة بين فصيح وأفصح وشهير وأشهر، فلا مشكلة في الأمرين. نعم.
نعم. قال: واسم مصدر بمعنى الاغتسال، وبكسرها اسم لما يغتسل به من سدر ونحوه.
يعني انت لو قلت غسل او غسل يبقى ده معناه الاغتسال، ولو قلت غسل بكسر الغين فيبقى ده ايه؟ ده الادوات والالات التي تستعين بها في مسألة الايه؟ في مسألة الغسل. يكون عندك سدر اللي هو يساوي النهاردة الصابون والأشياء دي. نعم.
نعم. قال: وبالضم اسم للماء الذي يغتسل به.
بالضم يعني ايه؟ يعني الغسل اللي هو الماء الذي نستعمله في مسألة الايه؟ في مسألة الاغتسال. نعم.
نعم. قال: وهو بالمعنيين الأولين لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا.
ده يسمى غسل برضو او غسل على رأي الشيخ، سيلان الماء على الشيء، على بدن، على غير البدن، مطلقا يعني بنية بغير نية، بالصفة المخصوصة او بدون الصفة المخصوصة، كل ده بيسميه اهل اللغة غسل، طالما ان فيه ايه؟ ماء سال على شيء. نعم.
نعم. قال: وشرعا سيلانه على جميع البدن كما سيأتي.
شرعا يختلف بقى عن مسألة الايه؟ عن مسألة اللغة. قلنا ان التعريف اللغة بيكون واسع غالبا، ويأتي التعريف الشرعي او التعريف الاصطلاحي. طبعا هو المقصود هنا تعريف اصطلاح، بس يعني الفقهاء حملت الشريعة استعملوا كلمة شرعا اكثر من غيره. تجد مثلا في أصول الحديث، في أصول التفسير، في أصول الفقه وهكذا، في النحو وعلوم اللغة يقولوا اصطلاحا، الفقهاء وحدهم يعني لهم علو كعب على هؤلاء فيقولوا شرعا. شرعا دي اصطلاحا اللي هو اتفاق الفقهاء، لكن لما كانوا حملة الشريعة وبيبينوا الأمور الشرعية فيقولوا كلمة ايه؟ شرعا بدل كلمة اصطلاحا. وطبعا لأن تعريفاتهم دايما بتتقيد بقيود الايه؟ الشرع. سيلانه على جميع البدن، يبقى هنا فيها ايه؟ فيها سيلان ولم يقل إسالة. لا يشترط طبعا، لا يشترط ان انت تقصد وضع الماء على بدنك، ممكن تنزل تحت المطرة وتنوي، ممكن مثلا تنزل تحت مذاب مثلا والدش وتنوي وهكذا. سيلانه على جميع البدن يعني مش على ايه؟ على الشيء مطلقة سواء استوعبه أو لا، لا على جميع البدن كما سيأتي، يعني طبعا له وضع معين وله أركان من نية وغير ذلك. نعم.
نعم. قال: موجبه أي الغسل بكسر الجيم.
موجبه، موجب مضاف والهاء مضاف إليه، فلو فسرتها بعدها أقول موجبه أي الغسل، لأن أنا بفسر هنا الإيه؟ الغسل تفسير للهاء اللي هي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة موجبه. طبعا هي الهاء ضمير مبني على الضم فمش باين فيه الإيه؟ الكسرة يعني. ماشي.
قال: موجبه أي الغسل بكسر الجيم، أي مجموع الأشياء التي كل منها يوجبه ستة.
يعني هنا موجب يعني ايه؟ مقتضي يعني مطالب، هذه اشياء واجبه، اذا حصل واحد من هذه الاشياء يجب على الانسان ان يغتسل. طبعا هو ما بيتكلمش على السته مع بعض لازم يجتمعوا، لا هو بيتكلم على احد هذه الاشياء الستة، ولكن هو تعبير شائع عند الفقهاء. نعم.
نعم. قال: أحدها جنابة قدمها لغلبة وقوعها ولاشتراكها بين الرجال والنساء.
طبعا هنا الجنابة هو اعتنى بتقديم ما هو إيه؟ يقع كثيرا يغلب وقوعه، ممكن تقع الإنسان في اليوم مرتين، تقع الإنسان كل يوم، تقع الإنسان وهكذا، بخلاف طبعا ما سيأتي. جنابة ومشتركة بين الرجال والنساء، هو بيقسموا كده الموجبات كلها إلى ما هو مشترك بين الرجال والنساء وما تختص به النساء. فمن المشترك بين الرجال والنساء أول شيء الجنابة، الجنابة أول شيء. نعم.
نعم. قال: وتحصل بأحد أمرين، أشار إلى الأول بقوله لمن، أي لآدمي حي بدا، أي ظهر منه المني، إلى ظاهر الحشفة أو فرج البكر، وإلى ما يظهر عند قعود الثيب على قدميها.
يبقى إذن هنا الجنابة لها صورتان، ولذلك قال تحصل يعني الجنابة بأحد أمرين، الأول منهما لمن، أي لآدمي حي، تكلم على آدمي، تكلم على الآدمي الحي بخلاف إيه؟ بخلاف غير الآدمي وبخلاف الميت، وده مستثنيات هيأتي بعد هذا إيضاح حكمها. لمن، أي لآدمي حي بدا، أي ظهر منه المني، ظهر منه المني، يبقى إذا خروج المني يسمى جنابة، وفي هذه الحالة يوجب الإيه؟ يوجب الوضوء. طيب خروج يعني إيه؟ أو ظهور؟ قال لابد يظهر يعني يبرز يعني ينفصل إلى ظاهر الحشفة، ده بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل يبرز ظاهر الحشفة. طب لو ما خرجش خلاص، يعني الإنسان شعر بالمني ولكن لم يخرج من ذكره، فماذا يفعل؟ ليس عليه، ليس عليه غسل. قال أو فرج البكر، يعني يخرج ها تراه البكر خارج فرجها، أو إلى ما يظهر عند قعود الثيب على قدميها. فرج البكر ده لا يشترط للبكر أنها تفتش داخل الفرج طبعا، حفاظا على بكارتها، ولذلك فرق بين البكر وبين الثيب. أو إلى ما يظهر عند قعود الثيب على قدميها، إنها لما تقعد يبرز منها أكثر مما يبرز من الفرج، لا من داخل أو باطن الفرج أيضا يبرز، وده بيعامل معاملة الظاهر، ولذلك يجب في الغسل ويجب في الاستنجاء أنها تستوعب هذه الأماكن، بخلاف البكر لا يجب عليها ذلك كما قلنا حفاظا على بكارتها. طب إذا بقى تجاوز الحشفة، تجاوز فرج البكر، تجاوز ما يظهر عند قعود السيب، خلاص هو كده ظهر، كده يسمى ظاهر بارز خرج، فهنا يجب به الغسل، ما دون ذلك لا يجب به الغسل. نعم.
نعم. قال: والمراد مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة، كما أشار إليه بقوله الأول، فخرج مني غيره ومنيه الخارج منه ثانيا بأن استدخله ثم خرج فلا غسل بهما.
يبقى إذن هو عندنا هنا شرطين في المني الذي يخرج من الإنسان، لأن كلمة المني عامة، فقد يظن السامع أو القارئ أنه هو كل مني، لا مش كل مني، مني مخصوص بشرطين. الشرط الأول يكون مني الشخص نفسه، مني الشخص نفسه. طب لو كان مني الرجل، لا ده لا حكم تاني سيأتي معنا، مني الرجل في المرأة، يعني مني الرجل خرج من المرأة، لا ده حكم آخر. طيب لو كان مني الشخص نفسه، يبقى في كل حال لا، في شرط تاني، الخارج منه أولا، يعني ما يكونش إيه خرج مرة وهو دخله تاني وبعدين خرج للمرة التانية، لا الخارج للمرة التانية ده فيه إيه؟ فيه أمر آخر سيأتي برضو حكم. يبقى إذا نحن نشترط أن يكون المني خرج من زيت، خرج من هند، وهو منيه ومنيها، وأن يكون ذلك الخروج لأول مرة. إذا تحقق الشرطين دول فواجب على الإيه؟ على هذا الشخص وهذه الإنسانة إن هم يغتسلوا. نعم.
نعم. قال: نعم، لو خرج من المرأة مني جماعها مثلا بعد قضاء شهوتها وجب عليها الغسل.
قال فخرج مني غيره، لأنه المني الشخص نفسه، ومنيه الخارج منه ثانيا بأن استدخله ثم خرج، ده لا يسمى خرج لأول مرة، فأيضا إيه ليس إيه ليس فيه الغسل. قال فلا غسل بهما، لا غسل بمني الرجل خرج من المرأة، ولا غسل بخروج مني الرجل أو المرأة كان خرج قبل ذلك فأدخله بنفسه بيده ثم بعد ذلك خرج مرة أخرى، لا لا غسل. إنما ده ممكن فيه الوضوء لأنه أحدث خرج منه شيء، لكن ما فيش غسل. نعم، لو خرج من المرأة مني جماعها مثلا بعد قضاء شهوتها وجب عليها الغسل. ده عندنا الرجل قد يخطئ ويجامع المرأة من الدبر، أو قد يجامع الصغيرة التي ليس لها شهوة، أو يجامع الكبيرة البالغة وهي نائمة. في كل هذه الأحوال لم يخرج لها هي مني، لأنها لم تقض شهوتها. الصغيرة ليس لها شهوة، النائمة ليس لها شهوة، المجامعة من خلفها كيف يخرج من قبلها مني لها؟ خلاص الثلاثة دول لم يقضوا شهوتهم، فلو خرج منهم مني يحكم بأنه مني الرجل على طول، ولا يقال أنه منيها هي. طب لو فرضنا أنها بخلاف الثلاثة دول، يعني شاركت الرجل المتعة والشهوة، يبقى في هذه الحالة بعض هذا الخارج منها يخص الرجل والبعض الثاني يخصها هي بما أنها قضت شهوتها، يبقى إذا خرج منها يبقى عليها الإيه؟ عليها الغسل. ولذلك قال نعم، يعني يثبت حكم الغسل للمرأة لو خرج من المرأة مني جماعها، منيها هي مثلا بعد قضاء شهوتها وجب عليها الغسل، لأنه هو هنا إيه مني لا شك مختلط من منيها ومنيه. نعم.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: مع كونه من مخرج معتاد أو ثقبة بشرط الانسداد من تحت صلب في عظام الظهر، وللنساء من تحت عظم الصدر، وهكذا دخول كل الحشفة أو قدرها فرجا على أي صفة، والحيض والنفاس والولادة والموت إلا في ذوي الشهادة، وهكذا تنجيس كل البدن أو بعضه والبعض لم يعين. قال: مع كونه أي المني أي ظهوره من مخرج معتاد ولو غير مستحكم، أو
يعني يكون المني خارج من مخرج معتاد، خارج من مخرج معتاد. مخرج المعتاد للمني فين؟ المخرج المعتاد للمني هو قبل الرجل وقبل المرأة. قال: ولو غير مستحكم، يعني ولو غير طبيعي، يعني ثقبة فتحت لإيه؟ لكي تؤدي مؤدى المخرج الطبيعي. يبقى سواء كان مخرج معتاد وهو الأصل، أو مخرج بدل الأصل ينوب عن الإيه؟ عن الأصل. يبقى سواء خرج من مخرج معتاد طبيعي أو مخرج معتاد صناعي. نعم.
قال: أو من ثقبة بشرط الانسداد للمعتاد.
يبقى إذا هناك مخرج معتاد، مخرج معتاد بدون شرط، بدون إذا كان فيه انسداد أو فيه أو ليس فيه انسداد، من مخرج معتاد مطلق. طب وهنا قال: أو من ثقبة بشرط الانسداد للمعتاد. بشرط الانسداد للمعتاد، يعني الثقبة فيها تفصيل، ثقبة ألا يشترط معاها أن يكون المخرج المعتاد منسد. نعم، ده أول شرط. نعم.
قال: وأن تكون منفتحة من تحت صلب من تحت صلب للرجل، ثم أبدل من الصلب قوله في أي من عظام الظهر من الرقبة إلى عجب الذنب، بأن خرج من آخر فقرة من فقرات الظهر أو من وركه. وللنساء من تحت عظم الصدر أي عظامه،
كل ده بيان لإيه؟ بيان لموضع الثقبة، موضعها من الرجل تحت الصلب اللي هو تحت عظام الظهر، من عند الرقبة من فوق إلى إيه؟ إلى عجب الذنب من تحت فوق الأليتين، كل المسافة دي اللي احنا بنسميها النهاردة العمود الفقري. طب وبالنسبة للمرأة من تحت عظم الصدر، وسيبين الآن. نعم.
قال وللنساء من تحت عظم الصدر أي عظامه وهي الترائب، ومقتضاه أنه لو
يبقى
خرج
معنى هذا ان يخرج من بين الصلب بالنسبة للرجل والترائب بالنسبة للمرأة، فلو كانت الفتحة في هذين الموضعين تاخد حكم الايه؟ تاخد حكم المخرج المعتاد، لكن بشرط ان المخرج المعتاد يكون منسد. نعم.
نعم. قال ومقتضاه انه لو خرج من نفس الصلب او الترائب لم يجب الغسل، وليس كذلك اذ الصلب والترائب هنا كتحت المعدة في الحدث فيما مر ثم.
وليس كذلك، لأنه بيقول لو خرج من نفس الصلب، احنا بنتكلم على تحت الصلب، أو خرج من نفس الترائب، لأن احنا بنتكلم تحت، تحت الترائب، تحت عظم الصدر. قال لا، ده هي تاخد نفس الايه؟ الحكم، تحتها أو فيها أو محاذية لها تاخد نفس الحكم، كما كنا نقول في المعدة إنها في نفس السرة، تحت السرة، بحذاء السرة، كلها تاخد نفس الإيه؟ تاخد نفس الحكم. نعم.
نعم.
يبقى أنا عندي كده شرطين، الثقبة موجودة، موجودة فين؟ موجودة في أو بحذاء أو تحت صلب الرجل أو ترائب المرأة، ده الشرط الأول. والشرط الثاني إن المخرج الطبيعي منسد، وماذا أيضا؟
نعم. قال ويشترط في الخارج من الثقبة أيضا أن يكون مستحكما.
أن يكون مستحكما، يعني خرج لغير علة، وكده نفهم الأولى، الغير مستحكم اللي هو بيخرج طبيعي، تمام؟ الغير مستحكم ده ايه؟ غير طبيعي، يعني خرج لعلة، خرج لمرض يعني. فأنا عندي مثلا المخرج الطبيعي إذا خرج منه مني لا أنظر، خرج لمرض، خرج لشهوة، طالما خرج مني فعلي الغسل. طب وفي الحالة التانية اللي هي حالة إن ليس المخرج المعتاد هو الذي خرج منه المني، وإنما بديل ثقبة موجودة تحت صلب الرجل أو فيه، أو موجودة تحت ترائب المرأة أو فيها وخرج مني، لا، في الحالة دي أفرق بين مني خرج في بصفة طبيعية، أو مني خرج لمرض من الأمراض. اللي لمرض ده لا اعتبار به، واللي هو خرج طبيعية لشهوة ونحو ذلك هو ده اللي فيه الغسل. نعم.
نعم. قال فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب
فإن
الغسل.
لم يستحكم بأن خرج لمرض، بأن خرج لمرض.
نعم. قال فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب، وذلك لخبر الشيخين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء.
وذلك ده تعليل لإيه؟ وذلك لخبر، استدلال لأصل المسألة وليس للتفريعات الأخيرة، لأصل المسألة، يعني ما الذي يدل على أن المني تحصل به الجنابة ومن ثم يجب به الغسل؟ الحديث أم سلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب عليها الغسل إذا احتلمت رأت الماء. فيبقى إذن خروج المني ورؤيته توجب الإيه؟ توجب الوصف بالجنابة وتوجب الغسل. نعم.
قال: ويعرف المني من رجل أو امرأة بتدفق أو لذة، وإن لم يتدفق لقلته.
يبقى هنا بيضع علامات نعرف بها المني، لا فرق بين الرجل والمرأة، أي مني خرج من النوعين الرجل أو المرأة بهذه الصفة المذكورة فإنه إيه؟ فإنه يعني يأخذ الحكم، يترتب عليه الغسل، المطالبة بالغسل. قال: بتدفق، إذا حصل الدفق كما قال عز وجل: خلق من ماء دافق، يخرج إيه؟ دفعات. طيب، ده أول إيه؟ علامة. العلامة الثانية: أو لذة وإن لم يتدفق لقلته، يعني ممكن يغني عن مسألة التدفق مسألة اللذة، إن خرج بلذة. طالما خرج بلذة فيحكم بأنه إيه؟ بأنه مني. طب ولا لم يتدفق، يقول لك ممكن يكون قليل فلا يتدفق، يبقى اللذة كافية. ماشي.
نعم. قال: وإن لم يتدفق لقلته. تمام. قال: أو ريح عجين أو طلع نخل إذا كان رطبا، أو ريح بياض، أو ريح بياض بيض إذا كان جافا، وإن لم يتدفق ويلتذ به.
يعني إذا التدفق حالة مش موجودة، اللذة تغني عنها. طب اللذة مش موجودة، يبقى بالرائحة. الرائحة سواء كان جاف أو رطب، وهو رطب له رائحة، وهو جاف له رائحة، المني يعني له رائحة. الرائحة تشبه رائحة العجين اللي هو يعني خلط الماء بالدقيق، أو طلع النخل اللي هو الذكر لما بياخدوا منه شيء من رأسه كده ويلقحوا به النخلات الإناث. ده لما يكون المني رطب. طب لما يكون المني جاف، قال يبقى عامل زي ريح بياض البيض، البيض فيه بياض وصفاء، بيبقى للبياض رائحة تشبه المني، المني يشبه هذه الرائحة بس لما يكون جاف. طب هل يشترط مع وجود الرائحة أن يكون فيه شيء من العلامتين المذكورتين التدفق واللذة؟ قال لا، وإن لم يتدفق ويلتز به. يبقى ممكن التدفق وحده أو اللذة وحدها أو الرائحة وحدها، يبقى كده كام؟ ثلاث علامات. نعم.
نعم. قال: فإن فقدت خواصه المذكورة فلا غسل.
فقدت خواصه المذكورة اللي هم التلاته
تحصل
كذا، خلاص. فإن فقدت خواصه المذكورة فلا غسل، فلا غسل، ليس عليه الغسل. وبكده يبقى انتهت الايه؟ الصورة الأولى من صور الجنابة، وهي نزول المني. وإن شاء الله نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو لكم أسئلة حول الدرس تفضلوا.
جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاك الله.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شيخنا، في الوضوء اللي شك في الحدث وهو متيقن للطهارة وتوضأ، هل يغتفر التردد في هذه الحالة؟ يعني ينوي رفع الحدث مثلا؟
يعني الصورة انه هو متطهر،
هو متيقن
في الحدث،
متيقن الحدث وشك في الطهارة،
متيقن للحدث وشك في الطهارة. طيب، يلغي الشك ويبقي على الأصل، يبقى هو الآن محدث.
والنية دي تجزي عنه حتى لو تذكر ان هو مثلا تأكد ان هو كان
أي نية؟ هو اصلا لم يفعل شيئا ليطلب منه النيه. تقصد يعني ان هو قام ليتوضا من جديد؟
تمام.
لو هو قام يتوضا من جديد، قصار الامر ان هو توضا بعد وضوء متيقن، فشيء من اثنين، ده يعتبر تجديد، ده يعتبر لغو، وفي الحالتين هو متوضئ فلا إشكال، لأنه لم يزل طهره، طهره موجود لم يزل.
لكن الحالة التي لا يعتبر فيها تردد اللي هو تردد مع عدم التيقن من شيء يعني.
آه طبعا، يعني التي لا يغتفر فيها التردد هي مسألة إنه تعارض عنده الاحتمالين في إنه كان يشك في الطهر والحدث أيهما أسبق، ولا يتذكر ما قبلهما، وهو معتاد لعملية التجديد. نعم،
جزاكم الله خير.
وجزاكم مثل. تفضل يا شيخ عمار.
هاي
وعليكم السلام، تفضل.
شيخ، بالنسبة للخريطة والبوت،
لا صوتك لا يصلني، ارفع صوتك.
بالنسبة للخريطة واللوح، إذا خلق الاثنين من القرآن،
الخريطة واللوح ما لهم؟
إذا خلق من القرآن هل يجوز مسوه؟ هل
لو حد
يمسح
سمع الشيخ عمار يبلغني اللي هو قاله.
بيقول يا شيخنا الخريطة واللوح لو شلنا منهم القرآن
أيوه.
يجوز مسهم ولا لا؟
آه، يعني مسألة الخريطة ومسألة الصندوق، لا، لما يكون فيهما مصحف ياخذ حكم المصحف، فيهما مصحف. تمام. قال: وكالمصحف في ذلك ورقه وجلده وظرفه كخريطة وصندوق فيهما مصحف، ياخذ الحكم. نعم.
طيب يا شيخنا الجلد لو نزع ياخذ
لو
الحكم؟
نزع الجلد، والله له أحوال، يعني دققوا هذه المسألة وقالوا: هل خرج عن كونه جلد مصحف بأن استعمل في شيء آخر، ولا هو منفصل لكنه معروف إن جلد مصحف؟ فطالما يسمى بهذا عرف فياخذ حكم المصحف. خرج عن كونه جلد مصحف لشيء آخر، استعمل أي استعمال آخر، فياخذ إيه؟ لا يأخذ حكم المصحف. نعم، سؤال تاني.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، تفضل شيخ عزت.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
آمين وجزاك الله.
الله يكرمك شيخ. شيخنا بالنسبة كسجدتي تلاوة وشكر، لأنهما في معنى الصلاة،
نعم،
سجدة الشكر معناها أني لو أنا هسجد سجدة شكر لازم أكون متوضئ؟
هذا الكلام واضح، عليك سجدة التلاوة أو سجدة شكر، أردت سجود التلاوة بعد قراءة، أو أردت سجود الشكر حدثت لك نعمة، فتوضأ. نعم.
لأن يعني أحيانا بتحصل من بعض الناس مثلا كالرياضيين وغيرهم أو في بعض المواقف مثلا فبيسجد.
في مذهبنا يطلب منه الوضوء. نعم.
نعم. طيب شيخنا بالنسبة حيث أسقط القضاء، أي إذا وجده بمحل يسقط فيه الفرض بالقضاء، طيب بالنسبة للفائت هنا ممكن يصلي بهذا بالتيمم تراب؟
هنفترض ان هو انسان دلوقتي فاقد للطهورين، لا عنده ماء ولا عنده تراب، فصلى الصلاة الايه؟ الصلاة الحاضرة، تمام، لحرمة الوقت، ثم حضر التراب. نسأل: هل هو في مكان يغلب فيه فقد الماء، او هو في مكان يغلب فيه وجود الماء؟ فان كان في مكان يغلب فيه فقد الماء، يبقى يطالب في هذه الحالة بشيئين: يطالب بصلاة الجديد، ويطالب بقضاء ما صلاه بدون طهارة، لا ماء ولا تراب. طيب، ما تذكره من قديم؟ مش ده سؤالك؟ الفائت اللي منذ زمن،
نعم،
هل يصليه في هذه الحالة أم لا؟ نعم يصليه، لأنه في مكان يغلب فيه فقد الماء، فيسقط عنه ما يصليه حاضر أداء أو قضاء. تمام؟ بخلاف ما إذا كان في مكان يغلب فيه وجود الماء، ومسألة فقد الماء دي مسألة نادرة، فهو يقتصر على أداء الفرض الجديد فقط، أو أداء الفرض الذي أدرك وقته قبل خروجه فقط، فلا يأتي بما صلاه بدون طهارة ولا يأتي بالفوائد. تمام؟
نعم شيخ، جزاك الله خير. شيخنا أخيرا، المس للمصحف بجميع أجزاء الجسم زي مس المرأة كده،
لو هو مثلا مسه بلسانه، مسه بجبهته، مسه بكتفه، فهو يسمى إيه؟ محدث. تمام؟ حتى لو قلنا إن الأعضاء الأربعة، وده الصواب طبعا، الأعضاء الأربعة هي محل الحدث، تمام؟ فهو يطلب منه أن يكون بدنه كاملا طاهرا حتى نجز له أن يمس المصحف. فلو مسه بكتفه أو بأذنه أو نحو هذا يأثم أيضا. نعم
نعم شيخنا، جزاك الله خير. شيخنا معلش أثقلنا على حضرتك، آخر حاجة
أبداً يعني. أبداً براحتك.
بيقول فلو تيقنهما كأن وجد منه بعد الفجر، يعني فائدة التقييد بعد الفجر يعني عشان النوم ولا غير كده؟
كأن وجد منه بعد الفجر هو صورة علشان يكون فيه قبلهما، عشان يقول مثلا، ده مثال كأن، ومعروف أن الفقهاء لما بيذكروا الكاف بيبقى مثال من ضمن أمثلة كثيرة. حط أنت أي مثال تتوفر فيه ثلاث جهات، جهة كانت هي الأصل قايم من النوم أو ليس مثلا مش قايم من النوم، أدي حالتين يعني حدث أو طهر، وحالتين بعدها صليت مثلا الظهر، صليت العصر، صليت الفجر، مش فارقة أي صورة من الصور، فتشككت بعد الصلاة في مسألتين، مسألة الطهر ومسألة الحدث أيهما أسبق، فترجع للحالة التي كانت قبل ذلك وهي حالة الحدث أو الطهر على التفصيل المذكور. وأما الفقهاء حينما لا يكون للفرع المسألة مثلا إلا صورة واحدة يقولوا بأن يعني ليس لها إلا هذه الصورة فقط، فهو بيقول كأن، فده مثال من الأمثلة. لا يتقيد طبعا بالفجر ولا خلاف، يعني مثلا لو كان إنسان قائل مثلا بين الظهر والعصر، أو مثلا يعني على رأي اللي بيقول حيلولة كده ما بين قبل الظهر مثلا، وقام لصلاة الظهر أو قام بعد الظهر إلى صلاة العصر، ياخد نفس الأحكام. نعم
نعم شيخ، جزاك الله خير
وجزاك الله. سؤال تاني أخوانا. طيب، هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. Thank you.